إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله ثم أما بعد خطبتنا اليوم خفيفة ولطيفة لأنها آخر جمعة من جمع رمضان وفي الحقيقة السعيد من استفاد من هذا الشهر الكريم والشقي من فاته هذا الشهر ولم يجمع الحسنات أنا ضربت مثل في درس العصر قلت الإنسان مثل النملة يجمع كما تجمع النملة للشتاء النملة تعرف إذا جاء الشتاء جاءت الأمطار وإذا جاء الشتاء جاء البرد وإذا جاء الشتاء قل الرزق فتخرج النملة تجمع قليلا قليلا حتى إذا جاء الشتاء أكلها موجود عندها إحنا شتاؤنا يوم القيامة شتاؤنا أمامك نار جهنم جمع جمع حتى إذا وصلت إلى يوم القيامة عندك حسنات فاليوم عمل بلا حساب غدا حساب لا عمل في الحقيقة كان ودي أتكلم اليوم وهو موضوع خطبتنا عن الأجور المضاعفة أعمارنا قصيرة أعمالنا قليلة بس هذا هو يعني الواحد يعمر 60 سنة مقارنة بالأمم الماضية ماكو شيء حقيقة 60 سنة قارن نفسك في أمة نوح 950 سنة 1000 سنة قارن نفسك في أمة إبراهيم 600 سنة قارن نفسك في أمة موسى 150-200 سنة هذه 60 سنة ما في ولذلك يروى عن النبي من الأنبياء أنه تقال أعمار أمته فقال الله لك له كيف بأمة سأبعثها من بعد أعمارهم من 60 إلى 70 قال هذه قيلولة الضحى يعني يلا يمدينا ننام ونصحى يعني 60 سنة فهي في الحقيقة أعمارنا قليلة هذا إذا حذفت أنت من 60 سن مراهقة أو سن شباب وحذفت منها نصف عمرك نائم ما بين نومة الضحى ونومة الليل ونومة الظهر ونصف عمرك كذلك ما تبقى أشغال وأعمال وكفاح في هذه الحياة للحصول على رزق في الدنيا بعدين عد لا وصل إلى عمرك 40-50 تبدأ تمسك الخط فلذلك أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة أعمالهم قليلة فعوضهم الله عز وجل بما نسميه بالأجور المضاعفة يعني تعمل أعمال هذه تضاعف لك الأجر ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله خرجه الإمام أحمد هذا أفضل الناس الله يعطيك عمر طويل وعمل جيد لكن الله يعطيك عمر طويل وفساد تصير أشقى الناس قاعد تزيد سيئات تحمل سيئات لكن يزيد الله في عمرك ويزيد الله في عملك الصالح فستكون أنت من أفضل الناس دعوني أزدلف معكم في الكلام عن الأجور المضاعفة وقفت في الحقيقة على كتيب جيد للأستاذ عبد العزيز بن أحمد الغامدي وهذا للأمانة العلمية تكلم عن الأجور المضاعفة أعطيكم إياه أنثره بين يديكم اليوم وسأطرق 20 عمل وهي في الحقيقة أكثر رحمة من الله بهذه الأمة أكثر من 50 عمل أجورها مضاعفة يعني إحنا نسميها القفزات السريعة تقفز قفزة سريعة إلى الله سبحانه وتعالى يعني الصلاة مثلا لو افترضنا الصلاة لها حسنة الله يعطيك قفزة تصير الصلاة ب100,000 حسنة كالصلاة بالحرم على سبيل المثال صلي هني الركعتين اللي تصليها أنت لها حسنة واحدة مثلا لكن إن صليت في المسجد الحرام صلاتك ب100,000 هذه قفزة سريعة لو صليت في المسجد النبوي ب1,000 صلاة هذه قفزة سريعة وهكذا تسمى الأجور المضاعفة يعني الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الأجور دعوني أذكر لكم في هذه الخطبة 20 عمل بس من أصل 50 عمل ما يسع الوقت لكن نأخذ 20 عمل بسيط ويسير وسهل وسأعيدها في الخطبة الثانية علشان نحفظها وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعمال والأقوال التي تجمع بين يسرها يعني سهلة ويسيرة وسهولة تطبيقها وأجرها العظيم عند الله سبحانه وتعالى وهي تنزل في حياة الإنسان وعمره بركة وهذه الأعمال ما تسمى بالأعمال المضاعفة أو الأجور المضاعفة 1. حسن الخلق أن يكون الإنسان حسن الخلق هين لين سهل بسيط سمح يسامح يعفو يغفر حسن الخلق مع كل الناس
حسن الخلق مع الجمادات يعني البيئة ما يوسخ البيئة، حسن الخلق مع البهائم يعني الحيوانات عزكم الله، فلا يؤذي مخلوقات الله تعالى عبثا، لأن سوء الخلق مع حتى البهائم الله يعاقبك عليها، كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار إلا أنها كانت تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. وامرأة ثانية، هذه أذت الناس، وامرأة ثانية حبست هرة قطو ما له معنى، يعني حبست هرة لا أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله النار. فحسن الخلق مطلوب مع البيئة بشكل عام، يعني ما تمشي وتكسر، تمشي وتخرب، تمشي وتعلبونا، والله ما والله عيب حقيقة. حديقة تسويها الدولة، دش شوف الحدائق العامة، عيب يعني والله العظيم. حديقة تسويها الدولة تدخل تلقى مكسرين ومخربين وراسمين على طواب، ليش؟ طيب ليش يعني؟ هذا مو بلدك يعني، هذه يعني وين حسن الخلق؟ وين اللي الله أرشد؟ ليش التكسير يعني؟ انتهى هذا العصر، هذا عصر المراهقة، انتهى خلاص. ليش تنفس عن غضبك بتكسير ممتلكات الدولة؟ ليش يعني؟ هذه صنعت لك أنت، هذا عدم إحساس وشعور بالمسؤولية، هذا سوء خلق، هذا سوء خلق. فلذلك ما يثقل ميزانك حسن الخلق. ألا ترون أن الله غفر لرجل أزال غصنا عن طريق، بس غصن شجرة طح على طريق، قام الرجل شاله وخره فغفر الله له. امرأة مرت على كلب أصابه العطش يلعق الثرى من العطش والحر، شو تسوي؟ الحل، فنزلت إلى بير. طيب ماكو لا معها صحن ولا معها كأس، ولا شلون تعطي ماء؟ ما تقدر تشيل بيدها، بتطلع تتسلق. فسقت له بموقها، أخذت حذائها ونزلت، فعبت حذائها الماء عزكم الله، وعلقت حذائها بفمها وصعدت صعدت حتى طلعت فوق. شوف يعني دقة الوصف، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك كيف ضحت من أجل كلب، فسقت الكلبة، شوف الرحمة أنزلتها على الكلب والله أرحم بها، فغفر الله لها. امرأة بغي زانية طالعة من شغل يعني، يعني من بنات الهوى، فغفر الله لها. هذا اهتمام حيوانات بهائم، ماكو شيء. فما بالك بمن يحسن خلقه مع بيئة، مع بشر، مع بهائم، مع جيران، مع مسلم، مع حريم، مع نساء، مع أطفال، مع ضعفاء، مع بيته، مع بناته، مع زوجته، مع عياله. لا شك أن درجاته راح يروح فوق، هذه قفزات سريعة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أثقل شيء في الميزان، دلنا شنو أثقل شيء في الميزان، نحطه يطيش الميزان، فقال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، اتق الله وخلك حسن الخلق، الله يثقل. وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه، يعني بسماحته، بطيبته، بكرمه، بضحكته، بابتسامته، بالعفو، بالمسامحة، يعني لو ما وجد حتى شيء يلقى الناس منه كلمة طيب، حتى لو لم يجد الناس منه خير كف شره عن الناس، بس لو ما لقى شيء كف شر عن الناس. قال إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني الصائم القائم لهم درجات عالية عند الله، الصائمين القائمين. الرجل بحسن خلقه يقفز قفزات سريعة فيصل إلى هؤلاء، وربما تجاوزهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد قال صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار، أي يبارك الله تعالى في عمر الرجل حسن الخلق. واحد، هذا واحد. إذن من الأعمال والأجور المضاعفة أن يكون الإنسان حسن الخلق. وحسن الخلق في الحقيقة هو يعني أحد أمرين، إما أن يكون سجية، وإما أن يكون اكتسابا. أخلاقنا، الأخلاق إما أن تكون سجية، يعني طبعك شذي، يعني هذا الله خلقك بالشكل هذا، الله خلقك هين لين طيب سامح كريم على أهلك طالع أنت، فهذا سجية. أو بالاكتساب، يكتسبها الإنسان، يعني الدين يهذب، الشريعة خطب الجمعة تهذب في أخلاقه، الصحبة الصالحة تهذب في أخلاقه، فيكتسب بالممارسة وبالتدريب وبالزمن تتغير أخلاقه، من عصبي يصير حليم، من بخيل يصير كريم، من إنسان مثلا إنسان عجل يصير حليم، وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، من يتصبر يصبره الله. فأنت مع الاكتساب، وبعدين لا شك أن عامل الزمن يعمل، عامل العمر يعمل، عامل التجربة تعمل، هذا كله يعمل في الإنسان فيغير الإنسان. يجب أن تكون بعد سنة لا كما كنت قبل سنة، يجب أن تكون بعد شهر لا كما كنت قبل شهر. ما يصير تقول والله أنا شو أسوي أنا عصبي، ما يصير، ما يمشي الكلام هذا. شو أسوي أنا عصبي يا أخي؟ هذب نفسك، علم نفسك، شوي شوي تكتسب الأخلاق الحميدة. ولو لم يكن الإنسان قابل للتغيير لما بعث الله الأنبياء. شقد الزنبياء يقولك والله الطبع يغلب التطبع، مو صحيح هذا، مو صحيح الكلام هذا. ما يمكن الإنسان يتغير، تتغير الإنسان، يتدرب الإنسان، يتمرس الإنسان. حتى قال الإمام الغزالي: ألا ترى أن النسور والطيور والبازي، يعني الطيور الطائرة، تروض وتدرب، حتى الخيول تروض وتعسف فتصير أليفة، وهي خيول شرسة تؤتى من البرية بعدين تعسف تصير. يقول نفس الشيء، الإنسان أولى من ذلك. الإنسان يكون عصبي وبعد مدة لا يتروض الإنسان. ولو لم تتغير طبائع الناس لما أرسل الله الأنبياء. شحق دز الأنبياء، فيقول لك أنا هذا طبيعي بعد، شحق دزني. فلذلك الله يرسل الأنبياء حتى يهذبوا أخلاق الناس بتربيتهم. بعث الله تعالى للناس أنبياء مبشرين ومنذرين، ويزكيهم، زكيهم يعني هذبهم، هذب أخلاقهم. فلذلك أول ما فيه أجور مضاعفة حسن الخلق. ثانيا صلة الرحم. اثنين صلة الرحم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه ينسأ له في أثره فليصل رحمه، في البخاري. وبسط الرزق يعني البركة في الرزق، وينسأ له في الأثر أن يبارك له في العمر، فهي كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى طاعة الله وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة، وصيانته عن تضييع وقته. لذلك من الأجور المضاعفة اللي الله تعالى يضاعف لك أجر أن تصل رحمك. اليوم وسائل الاتصال موجودة بعد، ليش تتعذر؟ تقدر تدز رسالة بواتساب، تقدر تدز تتصل تليفون، دز SMS، يعني عندك ألف وسيلة. فهذه صلة الرحم يعني التواصل مع الرحم، أفضلها وأعلاها التواصل شخصيا. عاد ننزل بعدين التواصل بالهاتف، التواصل بالرسالة، التواصل بالسؤال، التواصل بإرسال السؤال وهكذا. لكن في النهاية تواصل، تصل، تحاول أن تصل إلى رحمك. وليس فقط المطلوب هو أن تسأل، وإنما تتفقد الرحم. تتفقد الرحم يعني شوف حاجتهم، محتاجين، عليهم ديون، عليهم التزامات، يبون فلوس، مرضى بحاجة إلى دعاء. هذه صلة الرحم. صلة الرحم مو بس يعني سلام وتمشي، وإنما صلة الرحم هو أن تحيي هذه الرحم، تصلها بالمال، تصلها بالجاه، تصلها بالهدية، بالعطية. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم أنفقته على مسكين، ودرهم أنفقته على أهلك، يعني رحمك وجماعتك، أعظمها أجر عند الله الذي تنفقه على أهلك. أعظم من إنفاقك المال على الفقراء وعلى المساكين أن تنفق المال على أهلك والفقراء من أهلك، وتصلهم، تتفقدهم، شوف أحوالهم، لأن هذول أولى الناس. لا تسقي البعيد وتترك القريب، وإنما تبدأ بالأقرب والأقرب. فهذا يعطيك قفزة عالية عند الله سبحانه وتعالى، وهو أن يصل الإنسان رحمه. ثالثا صلاة الجماعة مع الإمام. في الحقيقة الناس تكاسل فيها، بعض الناس يقول لا والله سنة مؤكدة. طيب سنة مؤكدة مو سنة مؤكدة؟ تعال صل المسجد يا أخي، تعال. توضيت في بيتك تأخذ أجر، مشيت إلى المسجد تأخذ أجر، انتظار الصلاة تأخذ أجر، قال الإمام آمين قلت آمين، وافق تأميم الملائكة تأخذ أجر، إن الملائكة يصلون على الصف الأول تأخذ، اشتبه بعد كلها أجور بجور. يعني العملية مو واقفة على سنة مؤكدة ولا مو سنة مؤكدة. هذه من القفزات الكبيرة. يكفي صلاة واحدة تضاعف عن صلاتك في البيت 27 مرة. صلي في المسجد مرة كأنك صليت في البيت 27 مرة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. 27 درجة اشتفعت، يعني إذا صليت في بيتك أعطوك درجة واحدة، صليت في المسجد 27 درجة، وين تلحق أهل المسجد؟ هذا ناهيك عن الأجور الأخرى، أجر الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أجر الدعاء، أجر يعني كثير. فهذا من الأجور المضاعفة، القفزات السريعة لتوصلك عند الله عز وجل، أن تحرص على الصلاة جماعة. رابعا أداء النوافل. أداء النوافل تؤدي إلى قفزات سريعة عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. كما أن الفريضة أجورها مضاعفة والتطوع أقل، صلاتك في مكان لا يراك الناس فيه النافلة أفضل من صلاتك في مكان يراك الناس فيه. يعني إذا استطعت أن تصلي النافلة البعدية مو القبلية البعدية في بيتك روح صلاة في بيتك. صليت وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نافلة المغرب في بيته، لأن يعني بيته لاصق في المسجد، بيته هو جدار المسجد، وكان يخرج من باب بيته على جدار المسجد مباشرة، ولذلك كان عند شباك مثل الشباك هذا اللي على جنب يكشف الستر فينظر إلى أهل المسجد، ويكشف الستار الباب مثل الباب هذا يكشف الستار طالع، اكتمل الصف دخل مشى من الصف الأول فصلى في الناس صلى الله عليه وسلم. حتى لما مريض صلى الله عليه وسلم 15 يوم كان مريض في بيته، كان يتكئ ويبطل الستار ويطالع الناس وهو يصل وهم يصلون، فكان يصلي فيهم أبو بكر، فكان يقول يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أن يصلي في الناس أبو بكر رضي الله عنه، فكان يفرح ويصلي. ومرة طل فتح الستار وشافهم تنشط كأنه أراد أن يصلي، فقام تقدم شوية فأبو بكر شعر به فرجع إلى الخلف علشان يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مكانك مكانك، يعني خلك في مكانك، وهكذا. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على صلاة النافلة في بيته، وأما الفريضة فإنه يصليها في المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم في ذلك أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة تصليها صلاة في بيتك، طول مثل ما تبي، اسجد مثل ما تبي، ادعو مثل ما تبي، اجعل في بيتك بركة كما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن القبور ما يصلى فيها، أهلها موتى والأحياء لا يصلون في المقابر. فقال كأنه يقول البيت الذي لا يصلى فيه مقبرة، مقبرة يعني جن، مقبرة يعني أهله موتى، مقبرة يعني لا حياة فيه. فقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، صل سنة الفجر في بيتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا أذن الفجر صلى الفجر في بيته ثم خرج فصلى في الناس، وإذا دخلت المسجد صل تحية المسجد، أما السنة صليتها أنت هناك. صل السنن البعدية في بيتك إذا رجعت، صل الضحى في بيتك، صل الوتر في بيتك، وهكذا في مكان وزر. اتخذ لنفسك مصلى في بيتك، خذ لك زاوية، نظف هذه الزاوية، افرشها بفرش أبيض وفرش نظيف، واجعله مصلى تنزل به البركة وتحفك به الملائكة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم زار بني سلمة فقالوا يا رسول الله صلي هنا نجعله مصلى لنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى أهل البيت بصلاته فاتخذوه مصلى مكان يصلون فيه. وهكذا الصالحون لكل منهم في بيته مصلى، حط له مصلى صغير، زاوية تحت درج، زاوية بيت فوق في السطح، كيفك، المهم حط لك مصلى تتنزل به الملائكة، ينظف ويطهر وتصلي به السنن وتناجي به ربك سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا العمل الثالث المضاعف، أو العمل الرابع المضاعف، أن يؤدي الإنسان النافلة في بيته. العمل الخامس الصلاة في الحرمين، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن صلاة في مسجد هذا يعني المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل منه بمئة ألف صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد. فهذا من الأجور المضاعفة أن يصلي الإنسان في الأجر في المسجد الحرام. سادسا التحلي ببعض آداب الجمعة، التحلي ببعض آداب الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، بكر وابتكر، مشى ولم يركب، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، وذلك على الله يسير. رواه أهل السنن وصححه للشيخ الألباني. من غسل واغتسل في بيته، بكر وابتكر، مشى ولم يركب، جاء ماشيا، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، وذلك على الله يسير. ولذا ثبت عن الصحابة في حديث أنس أنه كان إذا مشى إلى المسجد قارب الخطى، يعني يمشي خطوات قريبة من بعض، لأنه يرجو رفع الدرجات، أن الله سبحانه وتعالى يرفع درجه. ويشهد له، يشهد له أن بني سلمة لما فضت الأماكن أو خلت الديار حول المسجد النبوي فأرادوا أن ينتقلوا فيسكنوا حول المسجد النبوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني خلكم في دياركم لا تجون عندنا، والله يكتب لكم آثاركم. وثبت أن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ألا تسكن وتجاور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أريد ذلك، ولو أن يضرب طنب خيمتي بخيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبي. فكان الصحابة زعلوا يعني ليش يقول الكلام هذا؟ نقول لك تعال اسكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما أبي لو تربطون خيمتي بخيمة النبي. فقالوا يا رسول الله شوف أخاف الرجل منافق يعني. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحتسب ممشاي، يعني أنا أجي من بعيد أحتسب أن الله يكتب لي أجرا مشي وخطاي إلى مسجدك. فقال قد كتب الله لك ذلك كله، ذهابك وأيابك يكتبه الله تعالى. فهذا من الأجور، هذا القفزات السريعة، هذا من الأجور المضاعفة أن تمشي إلى المسجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا من القفزات السريعة، وهو أن تمشي إلى المسجد وتكثر خطاك إلى المسجد. سابعا صلاة الضحى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في ابن آدم 360 مفصل كما قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل يعني لازم تؤدي شكر حركة هذه المفاصل، هذه المفاصل اللي تشتغل فيه كلها ما تحس فيها تحتاج إلى شكر. تصور لو أن طرف يدك ما يشتغل هذا بس هذا بس الحركة هذه لو ما تشتغل في يدك تحتاج واحد يسبحك، واحد يوضيك، واحد يدخلك الحمام، واحد يشطف لك، بس مفصل واحد لو وقف عندك، ناهيك عن باقي مفاصل الأصابع وغيرها، فكل واحد منها يحتاج إلى شكر. فقال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة صدقة، لازم تؤدي شكر هذه النعمة. ثم قال الصدقات كثيرة، فقال تسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، تهليلة صدقة، تكبيرة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، يجزي عن ذلك كل، يعطيكم أجر مضاعف. قفزة سريعة، ركعتين يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى، صلي ركعتين الضحى، هذا يجزي عن كل هذه الصدقات التي تعملها. فهذه قفزة سريعة من الأعمال المضاعفة عند الله عز وجل. ثامنا من الأعمال المضاعفة أداء الصلاة المكتوبة في المسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج والحاج المحرم، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. من خرج من بيته توظف البيت، من خرج من بيته متطهرا يقصد صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، يعني يكتب الله تعالى له أجر كأجر الحاج، وهذا فضل الله وكرمه كثير. تاسعا أن يكون من أهل الصف الأول، لقول العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة، أخرجه النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، هذه أجور مضاعفة قاعد تحصلها أنت وتقفز بك قفزات سريعة عند الله عز وجل. عاشرا أن تكون مؤذنا، ولا يستهين الإنسان بالأذان، فإن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وإن المؤذن يستغفر له كل من سمع صوته من إنس وجن وحجر وغيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، أي يشهد له عند الله تعالى يوم القيامة. فمن الأجور المضاعفة أن الإنسان يكون مؤذنا محتسبا للأجر عند الله عز وجل. الحادي عشر الحج والعمرة، إن توفرت النفقة لهذا الإنسان فعليه أن يحج وأن يعتمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة إنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، رواه الترمذي وصححه الألباني. المتابعة، كلما تيسر للإنسان أن يعتمر، فإن العمرة تمسح وتكنس كل ذنوبه، وكذلك المتابعة للحج لمن استطاع أن يحج. الثاني عشر من الأجور المضاعفة والقفزات السريعة حضور دروس العلم في المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تامة حجته، رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني. اللي يذهب إلى المسجد لا يريد إلا أن يعلم أو يتعلم، فسيكتب الله تعالى له أجور كأجور التي كتبها الله تعالى للحجاج إلى بيته. الخامس عشر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام، ومن صام ثلاثة أيام كأنما صام ثلاثين يوما، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي. السادس عشر: تلاوة القرآن والإكثار من قراءة القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، على كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. ثم جاء حديث آخر: الحسنة بعشر أمثالها. فقراءة القرآن مرة بعد مرة وترتيله ليلا ونهارا يضاعف لك الأجور ويقفز بك قفزات سريعة عند الله عز وجل. بعض الأذكار المضاعفة، بعض الأذكار اللي تقولها تعطيك أجر مضاعف، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن الذكر المضاعف الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه أجر مضاعف، الحديث الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم: فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم عند أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بكرة، يعني تركها بعد الفجر ومشى، ثم عاد إليها صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى وهي جالسة في مكانها تذكر الله عز وجل، فقال لها صلى الله عليه وسلم: من الفجر إلى الضحى؟ فقال لها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم يا رسول الله، قاعد أذكر من الفجر إلى الضحى، وهي تذكر الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، أربع كلمات قلتها ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم، من الصبح أنت قاعد تقولين، لو حطينا مكان هذه لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، رضاء نفسه، زنة عرشه، مداد كلماته. قلت هالكلمات ثلاث مرات، هذه سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، رضاء نفسه، زنة عرشه، مداد كلماته، هذه أربع كلمات قلتها ثلاث مرات، هذه أجور مضاعفة، قفزة سريعة تعدل ما قلت من الصبح إلى الضحى، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الثامن عشر: من الأجور المضاعفة الاستغفار للمؤمنين، فإنك إن قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، فإنهم يكتب الله لك بهم حسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. أجر الله واسع، أجر الله يعطي بغير حساب سبحانه وتعالى إذا حب عبده. فمن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. التاسع عشر: قضاء حوائج الناس، سواء كنت مسؤولا أو كنت وجيها أو كنت قادرا، ساعد كثر ما تقدر. وفي المناسبة أعطيكم قاعدة إلهية: الله سبحانه وتعالى يعامل الناس كما تعامل خلقه، هذه قاعدة. مثل ما تكون للناس الله يكون لك، من يسر يسر الله عليه، من غفر غفر الله له، من سامح سامحه الله، من أعطى أعطاه الله، من ستر ستر الله عليه، من فرج عن مؤمن كرب من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب من كرب يوم الآخرة، من يسر على معسر يسر الله عليه، من عفى عفى الله عنه، من سامح سامحه الله، من صفح صفح الله عنه، من ضيق ضيق الله عليه، من شدد شدد الله عليه، من فضح فضحه الله. مثل ما تعامل الناس الله يعاملك، هكذا كما تكون يكون الله لك. عندنا حديث معروف، أشهر حديث، أن رجلا كان يداين الناس في بني إسرائيل، يسلف الناس، فكان يقول لعماله، تاجر يعطي سلف للناس، فكان يقول لعماله: إذا أتيتم معسرا تجاوزوا عنه، سامحوا، فكان يتجاوزون عنه، فلقي الله فقال الله: تجاوزوا عنه، أنا أكرم منك، مو أنت أكرم مني، تجاوزوا عنه، سامحوا، خلاص تجاوزوا عنه، كما تكون يكون الله لك. حديث عندنا مشهور: من ستر على مسلم ستره الله، من يسر على معسر يسر الله عليه، وهكذا كما تكون يكون الله لك. فخذها قاعدة في حياتك: تيسر الله يسر عليك، تعفو الله يعفو عنك، تعطي الله يعطيك، سامح الله يسامحك، تضيق الله يضيق عليك، شدد الله يشدد عليك، تفضح الله يفضحك، تعذب الله يعذبك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. من ولي من أمر أمتي شيئا، شوف النبي يقول، أي واحد تولى مسؤولية من أصغر مسؤولية لأكبر مسؤولية، من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، اللهم اشفق عليهم. شق على الناس الله يشق عليك، شدد على الناس الله يشدد عليك، سامح يسامحك، هكذا يعامل الله. ولذلك في بعض الروايات يقول الخلق عيال الله، يعني الله خلقهم هذول، الله ما خلقهم عبث عشان تعذبهم ولا خلقهم عشان تؤذيهم، خلقهم عشان يرحمهم سبحانه وتعالى. فلذلك إذا كان الله يفرح إذا امرأة رحمت كلب أعزكم الله، كلب كلب ما يعني كلب يعني، فما دام رحمت هذا الكلب فالله غفر لها، وامرأة أخرى عذبت هرة غضب الله عليها فأدخلها النار، فما بالك بمن يرحم الناس ويعفو عن الناس ويغفر للناس ويوقف مع الناس ويبش في وجه الناس، وأيا كان أيا كان ساعد كل شيء ساعد. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يخلي أحد، لا ما لم يكن محاربا، انتبه، يساعد كل البشر، يهودي نصراني مسلم لا ديني أي إنسان، ما لم يكن محارب. محارب يعني حارب، يعني بيقتلك، يعني حارب دينك، يعني حارب الله ورسوله. إذا كان مسالما فالله لا ينهانا أن نحسن إلى الخلق. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسط. الله يقول بروهم، يعني البر درجة أعلى شوية بعد، أعلى من الإحسان، أن تبروا يعني يشوفون جمال أخلاقكم. وقد مرض جار للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يهوديا، فعاده زاره النبي صلى الله عليه وسلم، صبي ولد مو أبو، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاه الإسلام فقال قل لا إله إلا الله أشفع لك به عند الله، فقال له والده طيع أبا القاسم. وفي الرواية حديث كثير، لكن الشاهد من ذلك أخلاق النبي دالة على ذلك. فهذا من أجور المضاعفة، قضاء حوائج الناس. إذا الله أعطاك مسؤولية أو أعطاك وجاهة أو أعطاك مال اقضي حوائج الناس، ما تقدر استغفر لهم ورد على الناس بكلمة طيبة، لا تشدد لا تعسر، افهم روح القانون وليس نص القانون، فإنه وضع للتيسير على الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني لئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف. وإن كان أهل الحديث ضعفه بعضها العلم، لكن دلت عليه الشواهد الكثيرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، هذا أحب العمل إلى الله عز وجل. 20 عشان خلص، آخر عمل من الأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الموت، ومنها ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم من الأجور المضاعفة، وهو أنك إذا مت جرى لك عملك بعد الموت، فهذه قفزات مستمرة ولو بعد موتك. ذكر منها صلى الله عليه وسلم رجلا مات، رجل مات مرابطا في سبيل الله، فمن مات مرابط في سبيل الله وهو يحمي دين الله عز وجل فأجره ماشي له إلى يوم القيامة، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ما دام الناس تسمع هذه الخطب وما دام الناس تقرأ هذه الكتب وما دام الناس تقرأ ما كتب فأجرها ماشي لك إلى يوم القيامة، ورجل أجرى صدقة فأجرها يجري عليه ما جرت عليه، واحد حفر بير ولا واحد عمل صدقة فالأجر ماشي له ما مشيت هذه الصدقة، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. ولذلك أعظم استثمار استثمر في عيالك، أعظم استثمار استثمر في عيالك، لا تقول لي تجارة، لا تقول لي والله تجارة خارجية داخلية، لا لا، أعظم استثمار حط فلوسك في عيالك، استثمرهم في إصلاحهم، لأنك إن مت استثمارك في أولادك، مو بس تهتم في موضوع علمهم، اهتم في موضوع تربيتهم أخلاقهم دينهم، لأنك إن مت تسكرت صحيفتك وطويت أعمالك ورفع ملفك ولم يبقى لك بعد ذلك إلا الذي يمشي لك بعد موتك، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لك يجري لك أجره بعد موتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا 20 عمل تؤدي إلى قفزات سريعة، أعيدها لكم باختصار في الخطبة الثانية. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. خطبتنا عن الحسنات المضاعفة والأعمال المضاعفة، والسبب في ذلك قلت لكم أعمارنا قصيرة وأعمالنا قليلة، فلذلك أعطانا الله بعض الأعمال هي مضاعفة، وعلى رأسها ليلة القدر. أنا ما تكلمت في الخطبة الأولى لأن الخطبة الثانية سأشير إليها. على رأسها من الأعمال والأجور والقفزات السريعة إدراك ليلة القدر، وهي في الأفراد أو في الأوتار من العشر الأواخر 21 23 25 27 أو 29، وأكثر الصحابة على أنها ليلة 27، فهذه قفزة فلكية، يعني هذا طيرك فوق هذه. فمن أدرك ليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا كان كمن قام 83 سنة وأربع شهور، 1000 شهر، كما أخبر الله عز وجل ليلة القدر خير من 1000. هذه قفزة مكوكية بعد طلع لك إلى السماء. فلذلك خسران من يدرك رمضان ولا يعمل فيه صالحا، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ارتقى درجات المنبر فقال آمين آمين آمين، قالوا يا رسول الله ليش تأمن؟ قال أتاني جبريل فقال لي يا محمد رغم أنف امرئ، يعني خسران، التصق أنفه بالتراب. من أدرك رمضان ثم خرج لم يغفر له، قل آمين فقلت آمين، يعني هذا خسران، هذا قفزة سريعة. أن رمضان يطيرك فوق إلى السماء، يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة قل آمين قلت، يعني قفزة سريعة، يعني قفزة صاروخية دخلك إلى الجنة. أبوك وأمك، أبوك وأمك كما قال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط يعني أسهل باب دخلك الجنة أبوك. ليش؟ لأن طاعتك للوالد طاعة يعني بالسجل، يعني سجية الإنسان، ما يحتاج تكلف، يعني ما يحتاج تقول أقول لك حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ أبوي يعني يبقى في النهاية والدي، فأنا إذا أطيع كلام أبوي أو أحب أمي فهذا بطبعي أصلا وبأخلاقي من الداخل، يعني هذا نفسيتي كذي، ما يحتاج أحاديث ولا تقولي ولا أروح إلى كنيسة إلى قس يعلمني ولا أتي إلى شيخ يكلمني، ما يحتاج، هذا في جيناتي إني أنا أحب أمي وأبوي وأخدمهم بعيوني. فلذا قال صلى الله عليه وسلم الوالد أبسط أسهل أيسر أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت ضيع، كيفك عاد أنت، هذا الأب. وأما الأم فالجنة عند قدمها، يعني قريبة جدا، أوصل برها وخلك قريب منها ادش الجنة. كما جاء رجل في حديث ابن عباس قال خرج إلينا رجل فقال يا رسول الله أريد الغزو معك، قال ألك أم؟ قال نعم، قال إلزم قدمها فثمة الجنة، هذا اللي يقول الجنة تحت أقدام الأمهات، قال إلزم قدمها امسك رجلها خلك عندها قريب منها كقرب رجلها لها، هذا معناته إلزم قدمها فثمة الجنة. ولذلك أسهل أيسر باب، أسهل قفزة مكوكية طلعك فوق أمك وأبوك، بس لا تقل لهما أف يعني ما لخلق، ولا تنهرهما ولا تزعلهم، قل لهما قولا كريما، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، خاصة بعدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني الأكبر والأم والأب يصيروا مثل الأطفال شوية، يعني العقل يقل شوية والسن ويضعفون ويكبرون، يحتاج واحد يحنون كثير جزاهم الله خير، يحتاجون واحد يصبر عليهم، يبون واحد يجابلهم. هذه المرحلة كمرحلتك أنت، يمكن طفل عاد، يمكن طفل شوف حفاضاتك، شوف غسيلك، شوف مرضك، ما حد يفهمك، سهر ليالي معاك، مستوصفات، مستشفيات، طلع لك ضرس، طلع لك سن، معاك رمد بعينك، معاك قولون ملتهب، معاك التهابات من تحت، معاك وصخ، هذا كله أمك واقفة معاه. هذه المرحلة تتكرر إذا كبرت الأم، ترجع نفس المرحلة، ثم يرد إلى أرض للعمر. الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، خلاص كبر الأبو، عاد الآن دورك أنت، عاد مو تشغل تنشغل مع المدام وتنشغل بشغلك، لا لا، الآن دورك تتفرغ، أسهل أبواب الجنة أمك وأبوك، يحتاجون صبر، يحتاجون بر، يحتاجون تكبر راسك معهم شوية، كما قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لا تقل لهما أوف. ليش؟ لأن قبلهم شباب ما تقدر تقول أوف، تقول أوف يمكن يطقك ولا يطردك من البيت، ما تقدر، لكن إذا كبروا الآن عاد تعطي طاف. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لا تقل لهم ذلك. والله يا أخوان أنصحكم نصيحة لله، إلا عند أم وأبو ترى كنز، لا يشعر بذلك إلا من فقد أبوه، اللي فقد أبوه أو فقد أمه يتحسر، يتمنى أن لو كان والده حي فيبره، أو يتمنى لو تكون أم حية فتطلب منه. اليوم فرصتكم، لا تخلي كل ثقلك وكل حملك على زوجتك وعيالك، أمك وأبوك، ولذلك نبه الله عز وجل على ذلك. قال حتى قال الله عز وجل قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يقول العلماء حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. إنسان لا بلغ 40 سنة عادة يعني يكتمل نضجة من ناحية ويكتمل تحصيل الدنيوي، يعني يكون خلص خلص دراسته واستقر حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وصار عمره 40 سنة، صار عنده بيت، صار عنده زوجة. غالبا اللي يوصل 40 يكون توظف وصار عنده بيت وصار عنده زوجة. الله يقول له وصلت المرحلة هذه والاستقرار، لا تنسى أمك وأبوك. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لا تنسى أمك وأبوك في هذه المرحلة، ادعو الله لك وادعو الله لأمك وأبوك، لأنها راح تكون مشغول مع عيالك. فلذلك يا إخوان أقول فرصة، أوسط وأسهل أبواب الجنة أمك وأبوك، حاول قدر المستطاع، شوف مفتاحهم وين، مفتاحهم شنو، شنو تحب أمك، شنو تحب أبوك، اعمله وتواصل معهم وبرهم، فإنهم أسهل أبواب الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا أعيد لكم باختصار ما قلته في هذه الخطبة، أنها قفزات سريعة، منها ليلة القدر الذي ذكرته الآن، ومنها بر الأبوين، ومنها كذلك إدراك شهر رمضان، ومنها كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حسن الخلق، ومنها صلة الرحم كما ذكرت لكم في الخطبة، ومنها صلاة الجماعة مع الإمام، ومنها أداء النوافل في البيت، ومنها الصلاة في الحرمين، ومنها التحلي ببعض آداب يوم الجمعة، ومنها صلاة الضحى كما ذكرت لكم، ومنها أداء الصلاة المكتوبة في المسجد، ومنها أن تكون من أهل الصف الأول، ومنها أن تكون مؤذنا، ومنها أن تذهب إلى حج أو عمرة وتتابع بينهما، ومنها حضور مجالس العلم ودروس العلم، ومنها صيام 3 أيام من كل شهر، ومنها تلاوة القرآن والإكثار من ذلك، ومنها أذكار المضاعفة سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم وغيرها من الأذكار المضاعفة، ومنها الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، ومنها قضاء حوائج الناس، ومنها الأعمال التي يجري لك ثوابها بعد موتك، وعلى رأسها ولد صالح يدعو لك، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به، وأن يموت الإنسان مرابطا مجاهدا في سبيل. هذه 20، أخذ اللي يمشي معك، مو شرط تأخذ 20، شوف اللي يسلك معك امشي، شوف أي باب الله يفتح عليك. يمكن أنا واحد من الناس بس أحب أقرأ قرآن، ما عندي خلاص، ما الله فتح لي باب القرآن، روح دش من الباب هذا. واحد الله فتح له باب الصيام، ادخل من الباب هذا. واحد الله فتح له باب الاستغفار 24 ساعة يستغفر، ادخل من الباب هذا. ما تعرف الباب اللي دخلك الجنة، فمن فتح الله عليه باب خير فليلج في هذا الباب، ادخل. مو شرط 20 وحدة تسويها، يمكن أنا أسوي وحدة، يمكن واحد من الناس الله حبب له قيام الليل لكن ما يقدر يدفع، واحد الله حبب له الإنفاق لكن ما يقدر يقوم قيام الليل. هذا التنويع في العبادات مقصود، الله سبحانه وتعالى نوع العبادات عشان كل واحد يأخذ. ولذلك لو أخذت بكل هذه الأبواب تدخل من الأبواب، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه ينوع لهم الأبواب، قال من أصبح منكم اليوم صائما، هذه أبواب خير، قال أبو بكر أنا، قال من أطعم اليوم منكم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال من اتبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، قال ما على امرئ اجتمعت فيه هذه الخصال أن يدعى من كل أبواب الجنة، تعال تعال ادخل كل باب يبيك. لأن المكثر من عمل له باب، إذا تكثر من الصيام لك باب الريان تدخلون منه، مو باب بعدين تلتقون وراء الباب، لا يعني باب له جنات خاصة به. فلذلك أنت خذ اللي يناسبك، مو شرط يمكن يناسبني شيء واحد، أنا يمكن الله سهل لي أنا أروح العمرة بين فترة أخرى، هذا الله باب فتح عليه، يمكن الله فتح عليه باب الصدقة أتصدق أنا بالسر، ما الله ما حد يدري فيني إلا الله عز وجل، يمكن الله فتح عليه باب النوافل أصلي في بيتي الله أعلم كيف أصليه، يمكن الله فتح عليه باب الوتر، باب الضحى، باب قيام الليل، باب صلة الأرحام، باب بر أمي وأبوي، ما حد يدري، هذا يا أخي بينك وبين الله عز وجل. فمن فتح الله عليه باب خير فليلج من هذا الباب ولينشط في هذا الباب وليكثر في هذا الباب. اليوم عمل لا حساب، باكر حساب ولا عمل، خلك مثل النملة، تذكرني خلك مثل النملة، جمع للشتاء حبة حبة، اجمع للشتاء، شتاء أمامك، شتاء أمامك، جهنم وأمامك حساب، غدا تكشف الكتب وغدا توضع الموازين، فالله تعالى يطلع ما جمعته يا نملة في هذه الدنيا، فاجمع من الحسنات ما تستطيع في هذه الدنيا للشتاء القارس وللحساب وللحشر بين يدي الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في الشام وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على اليهود الغاصبين ومن تعدى عليهم يا رب العالمين. وحد كلمتهم، سدد رميهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، انصرهم يا رب العالمين، ثبت قلوبهم واربط عليها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.